الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضي على بشر المريسي عند كلامه على النزول، وتوقفنا عند كلامه على الحركة. قال رحمه الله: لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وكل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. وسبق أن تكلمنا على الحركة، وعرفنا أن الحركة فيها نوع إجمال، فتطلق على أشياء متعددة، فعلماء الكلام على ما يطلقونها على الحركة المكانية ولا يفهمون غيرها، والفلاسفة على الحركة في الكيف والكم والوضع والأين، وأهل اللغة يطلقون الحركة على جنس الفعل. فلما كان فيها شيء من الإجمال ولم يرد بها دليل من الكتاب والسنة، أعني بلفظها، كان الأنسب ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو الكف عن هذه اللفظة من حيث الإثبات ومن حيث النفي، وندور مع الأدلة إثباتا ونفيا، فنثبت لله عز وجل النزول، سموا هذا حركة أو لم يسموا ذلك، ونثبت لله عز وجل المجيء، ونثبت أن الله عز وجل يرحم ويغضب، وأن الله عز وجل فعال لما يريد سواء سميت حركة أو لم تسمى حركة، وأن الله عز وجل يقبض ويبسط سميت حركة أو لم تسمى حركة. فما دلت عليه الأدلة أثبتناه باسمه، وما نفت عنه وما نفته الأدلة نفيناه، وما لم يرد فيه دليل في الكتاب ولا في السنة أعرضنا عنه، فلا نثبت ذلك اللفظ ولا ننفيه. فهذا هو الأحسن، هو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على ما سبق إيضاحه. قال رحمة الله عليه: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك، ومفسر القيوم بالذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، فقال: ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة، إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا، لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا، والعويص وما يصعب استخراجه. قال: ثم أجمع المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته، من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا، خلاف ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. فبدأ منها بالوجه، ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين، قول كل شيء هالك إلا وجهه، وأينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير، وخلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ويد الله فوق أيديهم، والسماوات مطيات بيمينه، وقول فإنك بأعيننا، وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والرحمن على العرش السوى، والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه. ولا يكلمه الله ولا ينظر إليهم، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسفها أو فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء. فنسقها أي جعلها على معنى واحد، على نسق واحد، أي على معنى واحد، ونظمها نظما واحدا، والمعنى أنها شيء واحد. العلم هو الحكمة، والحكمة هي العلم، وهما الرحمة، وتلك الصفات أيضا هي السمع وهي البصر. فجميع صفات الله عز وجل نسق واحد، أي معنى واحد وشيء واحد. فليس العلم، فلا نفرق بين العلم والحكمة وبينهما وبين القدرة، كلها شيء واحد. قال: عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه، وتلطف بردها بالتأويل، كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه، متسترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال، فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها. قال: فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا: ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك، أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. وقالوا: هذا خطأ، لما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد وهو الدارمي رحمة الله عليه: فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع: أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم، غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغمار إن شاء الله تعالى. وهذا هو المذهب الحق. أما الجهمية فزعموا أنهم نفاة للتشبيه والتكييف، وأدى بهم الأمر إلى التكذيب بالصفات وإلى نفيها. وأما أهل السنة فيؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فيؤمنون بأول الآية وبآخرها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون من غير تمثيل ولا تكييف. أما المعتزلة فتمسكوا بأول الآية وكفروا بآخرها، فقالوا ليس كمثله شيء، فنفوا بذلك الأسماء ونفوا بذلك الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات. والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدل ذلك على أن نفي التمثيل لا يستلزم نفي الصفات، فلا نمثل الله عز وجل بخلقه ولا نكيف صفات من عند أنفسنا بكيفيات من عند أنفسنا، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. قالوا: أما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون؟ أما اجتهاد الرأي في قال: أما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام. الأدلة الظاهرة البينة من أدلة الفرائض والأحكام يؤخذ بها على ظاهرها، لا يجتهد الإنسان في صرفها عن الظاهر وهي ظاهرة الدلالة على المعنى، فهذا غير ساغر في الفرائض والأحكام فضلا عن صفات الله عز وجل. والواجب والإيمان والتسليم والإنقياد. قال: فإن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون، غير أن لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد. هذا مذهب المريسي ومذهب المعتزلة، يرون أن جميع الصفات شيء واحد وهي دالة على ذات الله عز وجل، فلا يؤمنون بصفة العلم وأن العلم غير الحكمة والحكمة غير الرحمة والحكم والعلم والحكمة والرحمة غير القدرة، أي باعتبار المعاني غير باعتبار المعاني، فليرون جميع ذلك من حيث المعنى شيء واحد، فجميع الصفات شيء واحد. قال: كما قال إمامك المنسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد، وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، هو كله بزعمكم سمع وبصر، أي ذات الله عز وجل كلها يقال لها سمع، وكلها يقال لها بصر، وكلها يقال علم، وكلها يقال حكمة، ما في صفة يقال لها العلم وصفة يقال لها الحكمة، ذات الله يقال لها علم ويقال حكمة ويقال سمع ويقال بصر. وبعد ذلك نفي الصفات. قال: وكل بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأرضين، مثل خلق الأرضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات، ولا يوقف لها منها على شيء. فالله المتعالى عندنا أن يكون كذلك، فقد ميز الله في كتابه السمع البصر فقال: إنني معكما أسمع وأرى، فعطف بين السمع وبين الرؤية، وإنا معكم مستمعون، وقال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم والقيامة، كذلك فرق بين الكلام وبين النظر، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السماع والصوت: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها، لو كانت الرؤية هي السمع لقال لعبر هذا عن هذا وهذا عن وعن هذا، لكن الله عز وجل كما قال لم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها، دل ذلك أن السمع غير الرؤية. وقال في موضع الرؤية: إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال: وقل اعملوا فسير الله عملكم، ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملكم، ويدل على أن السمع غير الرؤية، فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السمع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندكم، وكل هذه حجج دامغة لهذا الجهمي ولشيخه المريسي. قال: وكذلك قال: ودسر تجري بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني، ولم يقل شيء من ذلك على سمعي. فكما نحن لا نكيف هذه الصفات، لا نكذب بها كتكريبكم، ولا نفسرها كباطن تفسيركم. وبهذا تم الرد على هذا الجهمي وعلى تفسيره الباطل لهذه الصفات التي جعلها نسقا واحدا على معنى واحد وشيء واحد، فلم يفرق بين السمع والبصر والعلم والحكمة، وجعل ذات الله عز وجل كلها علم وسمع وبصر، وهذه الصفات على معنى واحد وهي الذات. فرد عليه الدارمي رحمه الله عليه بهذا الرد الدامغ لهذه الشبهة والمبطل لها، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نكتفي بهذا وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.